أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد الأولين والآخرين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله شفعاء يوم الدين. كنا على الحال في هذه الآية الكريمة من سنن بني إسرائيل، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. لا بأس في هذا البحث وهو التغيير والإصلاح الاجتماعي والنجاة والمنجي، نذكر هذا السؤال الذي ذكره أحد الأخوة قبل قليل بدل لتعم الفائدة، وهو مرتبط صميمي بالبحث. الأخ سأل بأن هناك روايات أو رواية كل راية ترفع قبل قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، أو ما خرج وما يخرج منا إلا كان مثلا زيادة في مكروهنا ومكروه شيعتنا وكذا. من القليل ألسن روايات عديدة، أليس هذه الروايات يستفاد منها كما الكثير يستفاد منها، أنه هو الأقل في البعد السياسي والعسكري والأمني الوظيفة المقررة في الغيبة هي عدم النشاط، عدم الفعالية، فقط البعد العلمي، البعد الثقافي العقائدي، الدعوة في الدعوة إلى الدين وإلى مذهب الحق في بعدها التعليمي فقط التربوي. أما بعد النظام، إقامة النظام، إقامة أنظمة سياسية، إقامة حكم وحكام أو قوة عسكرية أو قوة سياسية أو قوة، فهذا نحن منهيين عنه الكثير. وهذا الروايات لعلمكم ليست روايات أحد، روايات مستفيضة ومتواترة. نظير هذا لسان من الروايات، لسان أو لسانين، نظير لسان ثالث مرة بنا إذا تذكرون، كن حلسا من أحلاس بيوتكم أو بيوتكم وبيتك، لا تحرك ساكنا حتى تسمع الصيحة كذا حتى عديها. وربما بعد يقف الإنسان على ألسن لسان رابع وخامس وغير وغير، أو لسان التقية، التقية ديني ودين آبائي، لا دين من لا تقية، هذا لسان آخر بعد. لسان افترض رأى خامس، كل بيعة قبل بيعة الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فهي بيعة نفاق أو ضلال أو كذا، تعاليم موجودة. فهذه الألسن من الروايات الآن تطرق 6-7 ألسن، وهي روايات مستفيضة بل متواترة، بل ربما بعض الألسن منها بمفردة متواترة عنهم صلوات الله عليه. ف فهذا المفاد كيف ينسجم مع هذا الأصل القرآني؟ كيف التوفيق بينه؟ من اللازم أن نستحضر ونستذكر ما مضى بنا من ضوابط لكي نفهم المراد الجدي الأصلي من هذه الألسن من الروايات. المراد الأصلي من هذه الروايات عدة معاني، وعندما نقول عدة معاني على سبيل منع الخلو قد تكون غير مانع الجمع، يعني ذي الوجوه وذي الزوايا حقيقة مرادة، وهي هذه الوجوه التي ستمر علينا ليست فقط موجبة للتلاؤم بين مفاد هذه الطوائف من الروايات والألسن مع هذا الأصل القرآني، بل سنرى أن هذه الطوائف إذا وقفنا على حقيقة المراد والمرام فيها ليست ملائمة فقط، بل هي مساعدة ومساندة إلى نفس ما مر بنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إلا أنه لا بد من نظم وتنسيق ونسق بين منظومة مفاد هذه الطوائف من الروايات. أحد وجوه هذه الروايات، وهذا وجه مهم وله شواهد عديدة، وعندما نذكر وجوه هذا ليس من باب العلاج للتعارض بين مفاد هذه الطوائف ومفاد طوائف أخرى من الآيات والروايات، عدة في الطرف الآخر طوائف أخرى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الآية لا مقيدة بزمان ولا بمكان ولا كذا، مثل هذه الآية. الآية الأخرى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الآية الأخرى: إذ نجيناكم اذكروا من آل فرعون يسومونكم، إن هذا الفعل لا يأتي عبطا، يأتي ضمن سنن ونظام. تذكروا هذه النعمة وأدوا حقها بالشكر، وشكرها هو لأرضيته. أو قولهم صلوات الله عليهم: كما تكونون يولى عليكم. أو قولهم: لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر حتى بل وإلا يسلط عليك الفتن. أو قولهم المستفيض بل متواتر: لو والله لو وجدنا منكم أعوان صادقين كذا لقمنا بالأمر. مرت بنا وعيدي عندنا وضع التقية، مو وضع أولي، وضع بسبب التقصير، البيئة التي تعشفش فيها موضوع التقية سبب التقصير العام الموجود من الأمة، لأنه وضع أولي، لأنه وضع محبوب لله عز وجل. نعم ديني وديناري، لكن في ظل من اضطر باب الاضطرار، لأن التقية مرت من عدة معاني. المقصود لو أردنا أن نفتش الطوائف على الجانب الآخر من الآيات والروايات أيضا لا تحصى. الآن لما نذكر الوجوه لسنا في صدد العلاج فقط، بقدر ما نحن في صدد الوقوف والوصول إلى الحقيقة، وستتبين لنا أن الحقيقة ليست فقط مؤلفة وتوليفة بين هذه الألسن من الآيات والروايات التي هي في ظاهر الأرض كأنها متدافعة، بل هي متعارضة أشد العضاد. ومتناسقة أشد النسق. العجيب هذا خلافا لما اشتهر ربما في فهم كلا المجموعتين من الطوائف خلافا لما اشتهر من فهم كلا المجموعتين من الطوائف. الوجه الأول، لذا لما يقول وجه أول وجه ثاني وجه، هذا ليس فقط لأجل علاج طارئ حلحلة المجموعة التدافع بين المجموعتين، لها للوجوه في الحقيقة حقائق ينصهر فيها مفاد المجموعتين، حقائق مهمة، صرح عظيم. الوجه الأول ما هو؟ الوجه الأول كما مر بنا تأكيد على أن البرنامج المعلن، البرنامج السياسي لا غير السياسي، البرنامج السياسي والعسكري المعلن أضعف البرامج. الآن علميا ثبت هذا الشيء. إذا عندك أنت برنامج سياسي، مشروع سياسي، برنامج سياسي، هو البرنامج يختلف عن المشروع، برنامج آلي لتنفيذ المشروع. إذا عندك برنامج سياسي، برنامج عسكري، برنامج أمني، إذا كان معلن هذا من أفشل البرامج، ترفع ذكرى، ترفع البوح به، هذا من أفشل البرامج. لماذا؟ لأن طبيعة القدرة السياسية، طبيعة القدرة العسكرية، طبيعة القدرة الأمنية أن تكون خفية. بأي مقدار تظهر إلى السطح هي ضعف. طبعا متى؟ لا سيما إذا كانت في بداية النمو والترعرع والبناء، شيء طبيعي تكون ضعيفة. ليس فقط تكون ضعيفة بل تسبب مقارعة الذئاب والجائرين إلى بنية أهل الإيمان، شيء طبيعي. يعني الزيادة كما يقول عليه السلام إلا كان زيادة في مكروهنا ومكروه شيعتنا وبالا علينا. طبعا أنت قاعد تضرب جرس تنبيه للعدو للخاص، هاكموا فخذوه، وهذه المؤاخذة كانت مسجلة على أغلب الثورات بصراحة، أغلب الثورات، ثورات المؤمنين على طول التاريخ هذه مؤخرة عليها، كان عندهم فشل أمني، فشل في التخطيط، فشل بسبب كما ذكر في الرواية إذاعة ميديا ما يخفي شيء. كان مثل الساذج، شفت الساذج طلع كل أرقام قدرته مواد كذا على أمام العدو، قال بلا شك العدو يسلح يتخيل يسلح مواد نقاط قوات ويوجه لك ضربات قاصمة قوية، وهذا منطقي. هذا المفاد في روايات المنع من الخروج او رفع الرايه او منطقي، لان بهالطريقه بدل ما تصل للهدف انت جاي تخلق عقبات امام الهدف، مش طبيعي. لانه معناه السكون والجمود والوقوف وعدم النشاط وعدم المسؤوليه وعدم الاكتراث او عدم وجود سعي لبناء في الجانب العسكري او السياسي او الامني، لا يسمى معناه حبيبنا نكسب منها. أمس سألني أحد الباحثة في البحث، قال هناك من يقول أن الأئمة أهل البيت لا كانت ضد الثورات التي قامت ثورة من المؤمنين ضد كلها، قول يقول لا لا يتبناها يتبنونها ولا ضدها. باحث آخر باحث آخر قلت لي لا هذا ولا هذا ولا هذا، فشلون تتناقض؟ قلت له متناقض في العلن أئمة أهل البيت أبدا ما يتبنوها طبعا، وفي الخفاء بالنمط اللي احنا نفكر فيه حيث يكشف أيضا أهل البيت ما كانت لديهم خيوط قابل للكشف. بعض تدبيرات أهل البيت صلوات الله عليهم إلى الآن احنا ما نستطيع نكشفها إلى الآن. لهم تدبيرات بقدر من الخفاء بقدر من النظر بقدر من التدبير سر الله ما يمكن. تستطيع تدبر التدبير انه بعد 1000 سنة ما تكشف. هذه قدرة عظيمة في التدبير. الآن كنت أتحدث مع بعض الأخوة بعض إنجازات الإمام الصادق في دول المغرب العربي. لعلمكم إلى الآن علماء الفريقين ما اكتشفوها، توها الآن في متابعات من المؤمنين في تلك البلدان حول مصادر تاريخية مهمة، مثل من في مصدر تاريخي مهم حول قبيلة كوتاما كوتاما البربرية اللي يسمونهم أمازيغة سكان أصليين في استعراب هذه البلدان ببركات أهل البيت أسلمتهم واستعرابهم. هذه قبيلة كوتاما اللي هي تشكل الغالبية في تونس والجزائر والمغرب حتى شيء مالي بها، وقد تصل بعض فخوذها إلى مصر. أكبر قبيلة بربرية مازيغية في دول المغرب العربي في القرن الثاني الإمام الصادق ربة الميزين خفيين نشروا الإيمان في والإسلام، بل هم دخلوا في الإسلام ولا كانوا أهلهم دخلوا في الإسلام والإيمان وإثنى عشر يد عندكم إلى الغيب الصغرى. في الفاطميين استغلوا هذه الأرضية الإثنى عشرية واستغلوا إرهاصات ظهور الصاحب وتوقع المؤمنين ظهور الصاحب وغشوا أولئك أهالي أولئك تلك المناطق بأن المهدي الذي تنتظرون أنتم أيها الاثنى عشرية في دول المغرب العربي هذا هو المهدي الفاطمي. ثم قلبوا الناس من هم فلول الخطابية فلول الفرقة المنحرفة من فرق الشيعة. طويل قصة طويلة عندي مدونة حول الفاطميين لهم كيف ركبوا على نغمة المهدوية وكذا واستغلوا قواعد الاثنى عشر سواء في اليمن أو في سوريا والشام أو في دول المغرب. مقصود قصة طويلة. لاحظ إنجاز الإمام الصادق 1000 سنة ما يعرف، بعد 1000 سنة شوية بدأت خيوطه تعرف. إنجاز كبير. قبل فترة متابعات بعد مع الأخوة أحفاد الإمام الصادق مو أحفاد البعيد أحفاد الإمام الصادق بطريقة أو بأخرى هم اللي نشروا الإسلام في دول شرق آسيا وكونوا دولة عشرية هنا. أول دولة إسلامية أسست في ماليزيا هي دولة أحفاد المنصار. أسلمت تلك المناطق وتشيع في أنواع. نفكر هذا التدبير عفوي. لا 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 لا. هو نفس المنصار كان يهدي أولاده وأحفاده وكذا يهديهم إلى انتشار ذكي. لا يشغله شؤون الحوزة العظيمة التي كان يديرها الإمام الصادق. بس على ما استغرق الآن كثير في أمثلة الإمام الصادق وكل إمام معصوم تدبيرات مهولة يعني. يعتمدون على جانب الخفاء بشكل عظيم ويعتمدون على النظم بشكل رهيب. أبو بصير وزرارة يعرفون الإمام الصادق شأن. لما توفى أبو بصير وزرارة استشهد الإمام الصادق وراحوا في البرزخ هناك يعرفون الإمام الصادق كيف هو، يعرفون وجهة من الإمام الصادق، ما يعرفوا كلهم. جابر بن يزيد الجعفي يعرف جهات من الإمام الصادق، مفضل ابن عمر يعرف جهات من المصر. المصر منظومة أعمال عالم من المشاريع، مو مشروع يا أخوة، عالم، مو فقط المصر، كل العلم هكذا. نظن ما نعرفه من أئمة البيت ما بجواز ما قالك أنت عرفت ما بجواز وتعرفت على كل ملفات ما بجواز. فنحن نسمع في صلاة بيان أئمة صلى الله عليه وسلم بقدر ما في بيان مرادهم مرامهم في المشروع الإلهي. ما منظومة نظامه في المشروع الإلهي ما هي؟ فإذا الوجه الأول، نرجع تأكيد على الوجه الأول. الوجه الأول هو ماذا؟ عملية الخفاء في بناء أي قدرة، حتى قدرة تعليمية ترى قدرة تعليمية مخيفة، حتى القدرة الدعوية التبليغية إذا كانت مهولة مخيفة يجب أن تعتمد ماذا؟ جانب ماذا؟ جانب الخفاء. جانب الخفاء للأسف في المؤمن إلى أول هذا جانب جدا متضعف، وهذا من أكبر أسباب الضعف. أحد معاني التقية الدين ودين الأم خفاء، لا دين لمن لا تقية له. ما تعتمد الجانب الخفاء، جانب الإخفاء، جانب فصيل مع فصيل، كتلة مع كتلة إيمانية. ربما كل واحد يطلع ملفات الطرف الآخر ستارة للمراقبة بحثها، أما أنه أمام العدو تخرج أنت نقاط الضعف في الجسد الإيماني. هي القضية ما تتلخص في هذه الجماعة وهذه الجماعة من المؤمنين، قضية أنك أنت الجسم الإيماني تستعرض نقاط ضعف أمام العدو. هذه أليس هي ضربة قاضية لمشروع الإيمان؟ ضربة قاضية وعدم خلوص وإخلاص. الخلوص والإخلاص كما يذكر جملة من الأكابر أن تتخلص من ذاتيتك ونفسيتك وأنانيتك ومحوريتك وتمحورك حول نفسك، بدل أن تتمحور حول نفسك. يقول الإمام الصادق لاحظوها في سورة فاطر، بيان عظيم للأئمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يقول فرق، يقول الإمام الصادق، يقول أئمة بقية، يقول فرق المعصوم عن غير المعصوم. المعصوم حاط النقطة المركزية منه الله، يطوف بقلبه حول ربه. المعصوم يطوف بقلبه حول منه؟ حول ربه. غير المعصوم متدين مؤمن متقي لكن جعل نفسه كعبة يطوف حولها. بيان عظيم للأئمة. لاحظوا في سورة فاطر في ليل سورة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من بعدنا فمنهم. هذا تخطيط استراتيجي مو تخطيط فقط أخلاقي. أخر أحد أسباب القوة ولو بس هذا بحث آخر لكن على كل متصل. أسباب القوة أنه ما يكون إنسان محور نفسه، مو المحور نفسه، مو المحور جماعة من جماعة المهمة. جزاه الله خيرا لكم خدمات وليكم ليكن محور ما هو الصالح لحومة الإيمان، لا لأجل عيون الجماعة الأخرى أو الجماعة الثالثة أو الرابعة. لا، الكل ما لا يعمل لأجل كحل عيون دي الفئة وتلك الفئة والفئة الرابعة والخامسة من فئات الإيمان. الكل يعمل لأجل محورية ما يدفع اسمه أهل البيت، اسم مشروع الإيمان. حينئذ أتورع أن أظهر عيوب ونقاط ضعف الطرف الآخر أمام العدو، فضلا عن أن نتجاهل مصير سفينة الإيمان أمام مزايدات العدو. أحد المفادات تلقائنا ووصلنا إلى وجه ثاني في هالطوائف، أن كثير من أهل الإيمان ومشروع الإصلاح في الإيمان ومشروع بناء جسم الإيمان يتناسون المشروع من كونه هو مشروع البيت إلى أن يكون مشروعه النفس لنا الذي التعبير فيها صاحبها طاغوت ويطغى. يبدأ مشروع أنه المشروع الله ورسوله وأهل بيته، بعدين ينسى نفسه يسكر. الرواية تحذر لا تجعلون المحور من هذا وضع حرارك منطقي واستراتيجي ويقيني. هذا ليس معناته جمود ووقوف، يعني إياكم فإياكم تبديل وقلب وانقلاب المشروع الديني المشروع لأهل البيت المشروع الإيمان إلى مشروع من؟ مشروع الأشخاص الأخفاق السيد. هذا وجه ثاني وهذا صحيح. هذه ليست رخصة في الجمود، هذه ليست رخصة أو ليس نهي عن النشاط، نهي عن إخفاق النشاط، توصية بنجاح النشاط، نجاح الجهود. بماذا؟ من إياكم فإياها الوجه الثاني حين وصلنا. لا لا ليس هكذا، لأن الله عز وجل لا جبره، لا أن تكونون لا مسؤولين ولا أن تكونون محوريين، تبقى دوما تكونوا في المسؤولية. مسؤولية من؟ مسؤولية المشروع الإلهي، مو مسؤولية البناء الفرعوني لأنفسكم، ولا لا مسؤولية بين أمر بين أمرين. وصعوبة الصراط المستقيم لأنه لا يخليك تسكن تكون لا مسؤول، ولا لا يخليك مسؤول عن من حيث لا تشعر في مشورك الأنا والذات. وهي لها درجات خفية، ها قد يكون طغيان بشكل واضح احنا بعد ما دمنا صبغتنا الايمان قد ما نشعر وين التمحور الذاتي حول المسلم. هذه درجات ان شاء الله وجوه اخرى كامله نستعرضها ان شاء الله حول هذا البحث. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.